بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله جميعا إلى هذا الدرس وهذا المجلس في التعليق والشرح على متن القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للعلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى، والذي ينعقد على غرفة إمام دار الهجرة العلمية وفقنا الله والقائمين عليها لمحابه ومراضيه. وقد تم بنا الكلام على جميع القواعد والشبهات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وبلغ بنا المقام إلى ذكره لحكم أهل التأويل. فإن الشيخ لما ذكر الخلاف بين أهل السنة والجماعة في هذا الباب الأخير، ألا وهو ما يتعلق بالشبهات التي زعموا أنها قد خرجت عن أصل أهل السنة والجماعة في الأخذ بظواهر النصوص كما نبهنا آنفا، وقد ذكرنا في أوائل الدروس بأن هذه القواعد التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى هي قواعد مختصة بأهل السنة، فهي قواعد متمحضة في ما يعتقده أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. لكنه لما عقد رحمه الله تعالى الباب الأخير في الشبهات التي يزعم المعطلون لصفات الله تعالى بأنها خرجت عن أصل أهل السنة والجماعة، عقب ذلك بالكلام على حكمهم. ما هو حكمهم؟ وما الذي يدين به أهل السنة والجماعة في أهل التأويل الذين خالفوا في باب الأسماء والصفات على الخصوص وفي باب المعتقد على العموم؟ هل يكفرونهم ويخرجونهم عن الإسلام، أم أنهم يحكمون عليهم بالبدعة والضلال ولا يطلقون القول بكفرهم، أم أنهم يفصلون على حسب متعلق الحكم أو ما وقع فيه الخطأ من جهة التأويل؟ هذا ما يريد أن يتكلم به أو يتكلم عنه الشيخ رحمنا الله وإياه في هذا الباب، وهو باب ذو أهمية كبيرة مع ما فيه من الخطورة، لأن التكفير من أخطر الأحكام الشرعية، والتكفير حكم شرعي لا يؤخذ إلا عن الشرع، والشرع لا يؤخذ إلا من الكتاب والسنة. ولهذا عبر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن من دخل في الإسلام بيقين فإنه لا يخرج منه بمجرد الشك أو بنحو عبارته رحمه الله تعالى. على كل حال، الشيخ عقد هذا الباب لبيان هذه القضية الخطيرة، وسنذكر ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى ونعلق بما يحتاج إليه في هذا المقام، لأنه رحمه الله ذكر قواعد عظيمة وتكلم على شروط التكفير وتكلم على موانع التكفير، وبين أيضا رحمه الله تعالى بما نقله من كلام الأئمة وعلى الخصوص من كلام شيخ الإسلام أبي العباس بن تيمية رحمه الله ما يوضح مقام اعتقاد أهل السنة والجماعة. لكن قبل أن نأخذ كلام شيخ الإسلام أو قبل أن نأخذ كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أذكر كلاما لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا الباب لعله من أكثر المواضع إجمالا وبيانا لهذه المسألة. قال رحمنا الله وإياه كما في مجموع فتاوى ابن قاسم في الجلد السابع في الصفحة 750، قال: ثم إن السلف والأئمة اشتد إنكارهم على هؤلاء وتبديعهم وتغليظ القول فيهم، ولم أعلم أحدا منهم نطق بتكفيرهم، بل هم متفقون على أنهم لا يكفرون في ذلك، وقد نص أحمد وغيره من الأئمة على عدم تكفير هؤلاء المرجئة، ومن نقل عن أحمد أو غيره من الأئمة تكفيرا لهؤلاء أو جعل هؤلاء من أهل البدع المتنازع في تكفيرهم فقد غلط غلطا عظيما. والمحفوظ عن أحمد وأمثاله من الأئمة أنه إنما هو تكفير الجهمية والمشبهة وأمثال هؤلاء، ولم يكفر أحمد الخوارج ولا القدرية إذا أقروا بالعلم وأنكروا خلق الأفعال وعموم المشيئة، لكن حكي عنه في تكفيرهم روايتان. وأما المرجئة فلا يختلف قوله في عدم تكفيرهم، مع أن أحمد لم يكفر أعيان الجهمية، ولا كل من قال إنه جهمي كفره، ولا كل من وافق الجهمية في بعض بدعهم، بل صلى خلف الجهمية الذين دعوا إلى قولهم وامتحنوا الناس وعاقبوا من لم يوافقهم بالعقوبات الغليظة. لم يكفرهم أحمد وأمثاله، بل كان يعتقد إيمانهم وإمامتهم ويدعو لهم ويرى الائتمام بهم في الصلوات خلفهم والحج والغزو معهم والمنع من الخروج عليهم ما يراه لأمثالهم من الأئمة، وينكرون ما أحدثوا من القول الباطل إلى غير ذلك مما تكلم به إلى آخر كلامه مما تكلم به رحمه الله تعالى. وله كلام أيضا بنحو هذا المعنى في بيان الغلط الواقع في الكلام على الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وذلك أيضا في مجموع الفتاوى في الجلد 23 صفحة 45 و300. نرجع إلى كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وينبغي أن يعلم قبل هذا أنه لا يطلق القول في كفر من وقع في البدعة مطلقا في كل بدعة، كما أن من البدع ما كان في الأصل بدعة مع الانتساب إلى الإسلام إلا أنه أوصل صاحبه إلى حد الكفر بالله تعالى. قال رحمه الله: حكم أهل التأويل، يعني ما هو حكم أهل التأويل، يعني من المنتسبين إلى القبلة. قال: فإن قال قائل: هل تكفرون أهل التأويل أو تفسقونهم؟ قلنا: الحكم بالتكفير والتفسيق ليس إلينا، بل هو إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهو من الأحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب والسنة، فيجب التثبت فيه غاية التثبت، فلا يكفر ولا يفسق إلا من دل الكتاب والسنة على كفره أو فسقه. والأصل في المسلم الظاهر العدالة بقاء إسلامه وبقاء عدالته حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي. هذا كلام الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، وهو كلام ظاهر واضح، تضمن قواعد مهمة في هذه المسألة، تضمن قواعد مهمة سنجمل الكلام عليها فيما يتعلق بهذه المسألة الخطيرة جدا. والأصل الأول مما تضمنه كلامه رحمه الله، أو قل القاعدة الأولى مما تضمنه كلامه رحمه الله، هو أن التكفير حكم شرعي، ونحن نعلم أن الأحكام الشرعية لا تؤخذ إلا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، لا تؤخذ إلا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. لهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الكفر حكم شرعي متلقا عن صاحب الشريعة، والعقل قد يعلم به صواب القول وخطأه، وليس كل ما كان خطأ في العقل يكون كفرا في الشرع، كما أنه ليس كل ما كان صوابا في العقل تجب في الشرع معرفته. هكذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في درء تعارض العقل والنقل في الجلد الأول صفحة 42 و200. وربما أنقل شيئا من الكلام أحيانا على خلاف ما اعتدته في الدروس الماضية لما لهذه المسألة الخطيرة من الأهمية. ولهذا يقول ابن الوزير رحمه الله: إن التكفير سمعي محض، لا مدخل للعقل فيه، هكذا يقول كما في العواصم من القواصم الجلد الرابع صفحة 78 و100. فإذا عرفنا هذا الأصل من الأصول العظيمة فإننا لا نتبنى مذهبا ولا قاعدة ولا عقيدة ولا جماعة ولا فرقة ثم نقول لمن خالفنا فيها إنك قد كفرت، كما هي طريقة أهل الأهواء والبدع. ولشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كلام في هذا الباب: إن أهل السنة يخطئون وأهل البدعة يكفرون. ولولا أن تطول المقامات بنا في هذا لنقلنا كثيرا من كلامه رحمه الله، لكن الوقوف عليه إن شاء الله أمر متيسر. هذا معنى قول الشيخ رحمه الله: فهو من الأحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب والسنة، فيجب التثبت فيه غاية التثبت، فلا يكفر ولا يفسق إلا من دل الكتاب والسنة على كفره أو فسقه، وخصوصا إذا ترتب على هذا التكفير أمر زائد على مجرد إطلاق الحكم بالكفر، من جهة أن يكون هذا الذي أطلق عليه لفظ التكفير من الأمراء مثلا أو من العلماء الذين يتبعوا القول بكفرهم، الخروج عليهم وسفك الدماء وما شاكل ذلك. هذا الأصل الأول الذي ذكره رحمه الله تعالى فيما تضمن من كلامه. ثم إنه رحمه الله قال بعد ذلك: والأصل في المسلم الظاهر العدالة، بقاء إسلامه وبقاء عدالته حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي هذا كلامه رحمه الله، وهو أيضا أصل عظيم، لكن ينبغي أن يتنبه إلى أنه ليس هو الذي سبق الذي يستشكله كثير من الناس من السؤال عنه من جهة هل الأصل في المسلم العدالة. كثير من الناس يسألون عن هذا، سنبين هذا، وأن كلام الشيخ رحمه الله تعالى ليس داخلا في هذا المعنى. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: من ثبت له عقد الإسلام يقينا فلا يزول عنه إلا بيقين. ونعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. من المسائل الخطيرة جدا والمهمة التي يكثر السؤال عنها: هل الأصل في المسلم العدالة؟ أرجو أن تتنبهوا إلى كلام الشيخ رحمه الله تعالى، وأن الشيخ عليه رحمة الله ومغفرته لم يقصد إلى القول بهذه القاعدة التي يرددها بعض الناس، وإنما قال: والأصل في المسلم الظاهر العدالة، بقاء إسلامه وبقاء عدالته حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل. هذا ليس معناه ما يقررونه من أن الأصل في المسلم العدالة، وإن قال به بعض الأفاضل، لأن العدالة أمر أو وصف زائد على الإسلام، يعني وصف زائد على الإسلام، ولهذا اعتنى علماء الحديث ببيان عدالة الرواة، لأنها لو كانت هي الأصل فإن الأصل لا يخرج عنه إلا بمناقضه، هذا لا شك مما يضعف هذا القول وهذا التقعيد. ولهذا جمهور أهل العلم نقموا على أبي حاتم بن حبان البستي رحمه الله، أبي حاتم بن حبان رحمه الله صاحب الصحيح والثقات، لما قعد هذه القاعدة وذكر في كتابه الثقات من لا يعلم من هو ولا من هو أبوه. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أما قول من يقول الأصل في المسلمين العدالة فهو باطل، بل الأصل في بني آدم الظلم والجهل، كما قال تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ومجرد التكلم بالشهادتين لا يوجب انتقال الإنسان عن الظلم والجهل إلى العدل. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في مجموع فتاوى ابن قاسم في الجلد العاشر صفحة 57 و300، ولتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى نحو من هذا الكلام في كتابه بدائع الفوائد في الجلد الثالث صفحة 73 و200. وقد نسب هذا القول إلى جمهور الأمة، إلى أنه لا يقال إن الأصل في المسلم العدالة. وما جاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه، على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، في صحيح البخاري، من أن الحكم على الشخص راجع إلى الظاهر، هو محمول على هذا المعنى، وإلا فقد صح عنه رضي الله عنه أنه كان يتمحص من لم يعلم حاله فإنه كان يتفحص. ولو تكلمنا على هذه المسألة لطال بنا المقام. تقرر معنا في كلام المصنف رحمه الله الكلام على هذين الأصلين. ولعل بعضكم يسأل عن المراد بأثر عمر رضي الله عنه، حتى يكون منكم على بينة في قول عمر رضي الله عنه على أن الحكم راجع إلى الظاهر، على أن الحكم راجع إلى الظاهر، أنه رضي الله عنه، يعني عمر رضي الله عنه، لما قال إن الوحي قد انقطع، الوحي قد انقطع، بين بانقطاع الوحي أنه لا يبقى شيء، قال: وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه أو أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا شرا لم نأمنه ولم نصدقه، وإن قال إن سريرته حسنة. هكذا جاء عن عمر رضي الله عنه، وهذا مما يدل على أن الحكم على الظاهر ليس هو أصل في العدالة، ليس هو أصلا عفوا ليس هو أصلا في العباء في العدالة. قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز التساهل في تكفيره أو تفسيقه، لأن في ذلك محذورين عظيمين. انتقل إلى بيان بعض المحاذير في قضية التكفير، في قضية التكفير ما هما؟ قال: أحدهما افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم، في الحكم وعلى المحكوم عليه في الوصف الذي نبزه به. الثاني الوقوع فيما نبز به أخاه إن كان سالما منه. ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها، فقد باء بها أحدهما. وهذا الحديث كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أخرجه مسلم، وفي رواية: إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وفيه عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، إلا حار عليه. وهذا الحديث أيضا أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. هذه الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى دالة على شدة القول في التكفير، وأن المسلم وأن طالب العلم يكون في غاية الحذر من هذا المنزلق الخطير، ولو لم يكن فيه إلا أنه قد افترى على الله الكذب كما ذكر الشيخ، من إنزال هذا الحكم على غير مراد الله، على غير مراد الله تعالى، على غير مراد رسوله صلى الله عليه وسلم لكان كافيا. كيف والتهديد والوعيد من أنه يبوء بإثم ذلك العبد أو ذلك الذي أطلق عليه لفظ التكفير أنه قد يبوء بإثم عظيم؟ يقول الحافظ ابن عبد البر: فقد باء القائل بذنب كبير وإثم عظيم، واحتمله بقوله ذلك، وهذا غاية في التحذير من هذا القول والنهي عن أن يقال لأحد من أهل القبلة يا كافر. هذا كلام الحافظ ابن عبد البر، اخترته لاختصاره ودقته في التعبير. يقول الشيخ رحمه الله: وعلى هذا فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن ينظر في أمرين، الترتب المسائل على هذه المقامات حتى يكون المسلم على حذر وبينة من أمره. قال: وعلى هذا فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن ينظر في أمرين، أحدهما دلالة الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر أو الفسق. وهذا راجع إلى الأصل الأول الذي ذكره، لأن من ضبط الأصول والقواعد وربط بعضها ببعض استطاع أن يفهم هذه الكتب. فإن المصنف رحمه الله لما ذكر في أول هذا الباب أن التكفير حكم شرعي لا يؤخذ إلا من الكتاب والسنة، نبهك على أن هذا الأصل ينجر معك في جميع التطبيقات له. فقال: دلالة الكتاب والسنة أو السنة على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر أو الفسق، وهذا هو الشرط الضيق، بل هو أشد الشروط ضيقا، لأن من أطلق لفظ الكفر على شيء ما أو على معين أو حتى على وصف لا بد وأن يكون عالما بأن هذا هو حكم الله، أن هذا هو حكم الله، بمعنى أن هذا هو حكم الله على هذا الفعل أو هذا الوصف بالكفر، وإلا فقد افترى على الله الكذب، كما قرر لك ذلك في المسألة الأخرى أو المسألة التالية، وهذه أمور مترابطة. الثاني انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين بحيث تتم شروط التكفير أو التفسيق في حقه وتنتفي الموانع. وهذه أمور مترتب بعضها على بعض. عرفت أن هذا الحكم كفر، وعرفت أن مرتكب هذا الفعل يكفر به، بعد ذلك يترتب عليه أن ينطبق هذا الحكم على القائل المعين الذي يقول هذا القول أو يفعل هذا الفعل. ولا شك أن هذا من أخطر المسائل التي ينبغي على طالب العلم أن يحترز فيها غاية الاحتراز، غاية الاحتراز. ولا شك أن بعض الناس كما نبه الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم، يعني معنى كلامه أو ما أستحضره من كلامه وموجود في فتاواه، يقول عليه رحمة الله بأن بعض الناس أنزلوا الأحكام الكفرية على كل معين، وبعضهم لا يرى تكفير معين، بل ربما لا يكفر إلا من جاء التعيين على كفره في الكتاب أو في السنة. لهذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: فتكفير المعين من هؤلاء الجهال وأمثالهم بحيث يحكم عليه بأنه من الكفار لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية التي يتبين بها أنهم مخالفون للرسل، وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر. وهكذا الكلام في تكفير جميع المعينين. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى الجلد 12 صفحة 500. والنقولات في هذه المقامات كثيرة جدا. والحاصل أن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر لنا في هذا المقام الشروط التي تتوفر في من يطلق عليه لفظ الكفر. فقال رحمه الله: ومن أهم الشروط أن يكون عالما بمخالفته التي أوجبت أن يكون كافرا أو فاسقا، لقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقوله: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ولهذا قال أهل العلم: لا يكفر جاحد الفرائض إذا كان حديث عهد بإسلام حتى يبين له. هذا كلام الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ أو غلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل عنه ذلك بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. هذا كلامه رحمه الله في المجلد 12 صفحة 65 و400. وهذه الأدلة التي استدل بها الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله دلالتها ظاهرة. لهذا في قوله تعالى: ما تبين له الهدى، من بعد ما تبين له الهدى. ومن يشاقق الرسول، لاحظ، من بعد ما تبين له الهدى، بان له الأمر واتضح وتجلى حتى صار واضحا جليا بأن هذا هو حكم الله وهذا كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، ومع هذا عاند وأصر على الكفر به. ومنه أيضا قوله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ويدخل في هذا قوله جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقوله جل وعلا: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هذه الحجة الرسالية. ولهذا قال جل وعلا في كتابه الكريم في بيان خطر مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قال جل وعلا في أواخر سورة النور، لما قال جل وعلا في أواخر سورة النور: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. عن أمره، عن هذه هي الدالة على المجاوزة بعد العلم، فيعلم ثم يتجاوز. هذه أدلة وغيرها كثير مبينة على أن قيام الحجة الرسالية على العبد لا بد من قيامها، لا بد من قيامها. هذا ما قرره الأئمة رحمهم الله تعالى. فهذا شرط عظيم من شروط إثبات الكفر على فاعله. قال رحمه الله: ومن الموانع أن يقع ما يوجب الكفر أو الفسق بغير إرادة منه. ها هنا مسألة مهمة قبل الدخول في كلام الشيخ رحمه الله تعالى. فرق بين أن يفعل الإنسان الفعل وهو لا يريده، وبين أن نقول بأنه لا بد وأن يقصد الكفر، لا بد وأن يقصد الكفر. وأرجو أن تتنبهوا لهذه المسألة لأنها غاية في الخطورة. الإنسان قد يقع في الكفر وهو لا يريده أصلا، ليست له إرادة إلى الكفر. وبين أن نقول بأنه لا يكفر حتى يقصد الكفر، لأن الأول هذا داخل فيما يتعلق بالخطأ. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: واعتبار قصد الكفر في الأعمال الكفرية للحكم بالكفر شرط بدعي، إذ المعتبر عند أهل السنة يقول الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وبالجملة من قال أو فعل ما هو كفر كفر بذلك وإن لم يقصد أن يكون كافرا، إذ لا يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله. هذا كلام الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الصارم المسلول صفحة 77 و100. وكذلك قال في مجموع الفتاوى في الجلد السابع صفحة 20 و200 في قوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فقد أخبر سبحانه وتعالى أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم: إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له بل كنا نخوض ونلعب. وبين أن الاستهزاء بآيات الله كفر، ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدره بهذا الكلام، ولو كان الإيمان في قلبه منعه أن يتكلم بهذا الكلام. الشيخ رحمه الله تعالى هنا يريد أن يبين أمرا آخر، وهو أنه قد يقع في الكفر وهو لا يريده لكن من جهة الخطأ. فقال رحمه الله: ولذلك صور، منها أن يكره على ذلك فيفعله لداعي الإكراه لاطمئنانا به، فلا يكفر حينئذ لقوله تعالى: ومن كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب أليم. هذا ما يتعلق بباب الإكراه. وباب الإكراه باب واسع كما هو معلوم عندكم، وكل مسألة من هذه المسائل تحتاج إلى كثير من البسط والبحث وما أشبه ذلك. والإكراه عارض من العوارض التي تعرض للعبد الذي يلقبونه بالمكلف. فإذا عرض لي الإنسان عارض الإكراه فإنه معذور فيه. وقصة عمار بن ياسر رضي الله عنه في ذلك مشهورة معلومة. قد قال تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاه، يعني كما يقول الحافظ ابن جرير إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخافوا على أنفسكم فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم وتضمروا لهم العداوة ولا تشايعوهم على ما هم عليه من الكفر ولا تعينوهم على مسلم بفعل. وهذا كلام كثير في كلام الأئمة رحمهم الله تعالى. مبحث الإكراه مبحث عظيم، وهو ولله الحمد ظاهر وفي قوله جل وعلا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالإكراه لا مدخل إلى القلب فيه. ولهذا في حديث أبي الدرداء في مسند الإمام أحمد لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت وحرقت، حمله طائفة من أهل العلم كابن رجب وغيره على أن هذا فيما يتعلق بفعل القلب، لأن القلب لا يصل إليه أحد حتى يكرهك على الكفر. ومنهم من قال بأن هذا في من كانت له إمامة في الدين ويتضرر بقوله أو بفعله مع الإكراه خلق. ولهذا أخذ الإمام أحمد بالعزيمة ولم يأخذ بالرخصة، لأنه يترتب على فعله ولا بالإكراه، لأنه يترتب على فعله ذلك شر عظيم كما هو معلوم. وإلى هذا القول جنح الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله. قال ومنها أن يغلق عليه، ففكره أن يغلق عليه فكره فلا يدري ما يقول لشدة فرح أو حزن أو خوف أو نحو ذلك، بمعنى أنه قد خرج عن طور العبودية التي يعبرون عنها بالتكليف. كيف هذا الخروج؟ خرج بما أطبق على عقله أو أغلق عليه ولم يشعر بما قال. وهذا يدخل فيه قال رحمه الله أن يغلق عليه فكره فلا يدري ما يقول لشدة فرح أو حزن أو خوف أو نحو ذلك. ودليله ما ثبت في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته بينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. وهذا الحديث ظاهر، فلو اعتبرنا الكفر بمجرد القول فإنه لا يكون هناك أكفر من هذه العبارة كما هو معلوم، أن يقول العبد اللهم أنت عبدي للرب جل وعلا وأنا ربك، هذا لا شك. لهذا اعتبار وجود الخطأ أو إغلاق العقل أو القلب وعدم شعور الإنسان بما يقول، لكن لا نجعل ذلك حجة في كل ما يقوله الإنسان بأن هذا هو المخرج له. قال الشيخ رحمه الله قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في يعني كما في مجموع فتاوى ابن قاسم في المجلد 12 صفحة 80 و100. وأما التكفير فالصواب أن من اجتهد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقصد الحق فأخطأ لم يكفر بل يغفر له خطأه، ومن تبين له ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين فهو كافر ومن اتبع هواه وقصر في طلب الحق وتكلم بلا علم فهو عاص مذنب، ثم قد يكون فاسقا وقد يكون له حسنات ترجح على سيئاته. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وهو كلام واضح بين. وقال في صفحة في الجزء الثالث صفحة 29 و200 من المجموع المذكور في كلام له: هذا مع أني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسو عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى، وأني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعلم يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية، وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية، وذكر أمثلة. ثم قال: وكنت أبين أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق، لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين، إلى أن قال: والتكفير هو من الوعيد، فإنه وإن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة، ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة، وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم يثبت عنده أو عارضها عنده معارض آخر أو وجب تأويلها وإن كان مخطئا. وكنت دائما أذكر الحديث الذي في الصحيحين في الرجل الذي قال: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في اليم، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين، ففعلوا به ذلك، فقال الله: ما حملك على ما فعلت؟ قال: خشيتك فغفر له. والحديث رواه البخاري ومسلم. فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذري، بل اعتقد أنه لا يعاد، وهذا كفر باتفاق المسلمين، لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك، وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه فغفر له بذلك. والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بالمغفرة من مثل هذا. انتهى كلام شيخ الإسلام. عندك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: وبهذا علم الفرق بين القول والقائل وبين الفعل والفاعل، فليس كل قول أو فعل يكون فسقا أو كفرا يحكم على قائله أو فاعله بذلك. هنا انتقل رحمه الله إلى بيان أصل عظيم من أصول هذا الباب، وهو القول في الفرق بين الوصف والتعيين، الوصف بالكفر والتعيين به، الوصف بالظلم والتعيين به، الوصف بالفسق والتعيين به، الوصف باللعن والتعيين به، وهكذا في جميع الأحكام. فإن ثمة فرقا بين أن تحكي القول أو الفعل أو تصف القول أو الفعل بوصف، وأن يكون هذا الوصف متنزئ وأن يكون هذا الوصف متنزلا على الفاعل، هذا معنى كلامه رحمه الله. واستشهد له بقول شيخ الإسلام فقال: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجزء 35 صفحة 65 و100 من مجموع الفتاوى: وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع يقال هي كفر قولا يطلق كما دلت على ذلك الدلائل الشرعية، فإن الإيمان من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله، ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم، ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كافر حتى يثبت في حقه شروط التكفير
وتنتفي موانعه، مثل من قال إن الخمر أو الربا حلال لقرب عهده بالإسلام أو لنشوئه في بادية بعيدة أو سمع كلاما أنكره ولم يعتقد أنه من القرآن ولا أنه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان بعض السلف ينكر أشياء حتى يثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها، إلى أن قال فإن هؤلاء لا يكفرون حتى تقوم عليهم الحجة بالرسالة، كما قال تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقد عفى الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان. قال الشيخ ابن عثيمين انتهى كلامه، يعني كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أنتم تلاحظون ما في هذا الكلام من التحقيق والتقرير لهذه المسألة. قال الشيخ ابن عثيمين فعلى المؤمن أن يبني معتقده وعمله على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجعلهما إماما له يستضيء بنورهما ويسير على منهاجهما، فإن ذلك هو الصراط المستقيم الذي أمر الله تعالى به في قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وليحذر ما يسلكه بعض الناس من كونه يبني معتقده أو عمله على مذهب معين، فإذا رأى نصوص الكتاب والسنة على خلافه حاول صرف هذه النصوص إلى ما يوافق ذلك المذهب على وجوه متعسفة، فيجعل الكتاب والسنة تابعين لا متبوعين وما سواهما إماما لا تابعا، وهذه طريق من طرق أصحاب الهوى لا أتباع الهدى. وهذه نصائح ثمينة من الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله ومغفرته، ومعناها واضح جلي. وقد ذم الله هذه الطريق في قوله ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. والناظر في مسالك الناس في هذا الباب يرى العجب العجاب، ويعرف شدة افتقاره إلى اللجوء إلى ربه في سؤال الهداية والثبات على الحق والاستعاذة من الضلال والانحراف. ومن سأل الله تعالى بصدق وافتقار إليه عالما بغنى ربه عنه وافتقاره هو إلى ربه فهو حري أن يستجيب الله تعالى له سؤله. يقول الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن رأى الحق حقا واتبعه ورأى الباطل باطلا واجتنبه، وأن يجعلنا هداة مهتدين وصلحاء مصلحين، وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ويهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبي الرحمة وهادي الأمة إلى صراط العزيز الحميد بإذن ربهم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تم في يوم الخميس في اليوم الخامس عشر من شهر شوال سنة 1400 بقلم مؤلفه الفقير إلى الله محمد الصالح العثيمين رحمه الله وغفر له، يعني قبل 30 من هذه السنة كتبه وفرغ منه الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له. نسأل الله جل وعلا أن يجعله في ميزان حسناته وألا يحرمه أجره، فهو ولي ذلك والقادر عليه. وبهذا ينتهي التقرير والتعليق على هذه الرسالة، وقد وقع في بعض نسخها المطبوعة تعقيب من الشيخ رحمه الله تعالى فيه الكلام على المعية، ولكن ليس مما هو متعلق بهذا الكتاب، فلعلنا لا ندخل فيه. وهذا الباب الذي ختم به الشيخ رحمه الله تعالى هذا الكتاب هو من دلالة رسوخه في العلم وفقهه، لأنه يبين لك أنك إذا عرفت الحق وضبطت قواعد السلف في باب المعتقد وعلمت العلم وتعلمته فإنك لا تأمن على نفسك، بل لا بد وأن تظل خائفا وجلا لاجئا إلى الله تبارك وتعالى، راغبا فيما عنده وراهبا من آثار ما عندك. فإن هذا من دقيق الفقه وعظيمه وجليله. لماذا نقول هذا؟ لأنه تضمن ختمه لهذه الرسالة ولهذا الكتاب بهذا الفصل أن الإنسان يخاف من الوقوع في الكفر، وأنه يجب عليه أن يعتقد ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى سنختم هذه الرسالة بالرجوع إلى تلخيص لها وذكر مقدمة متأخرة على طريقة بعض أهل العلم، ونسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد. وينبغي علينا جميعا أن نذاكر ما استفدناه من هذه الرسالة وأن نلخص لأنفسنا، هذه نصيحتي لكم، أن نلخص الأبواب ونلخص قواعدها ونستدل لها بأدلة زائدة على ما استدل به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، حتى ترسخ في ذلك. فإن العلم لا يرسخ إلا بالمذاكرة، فأدم للعلم مذاكرة، فحياة العلم مذاكرته، تأخذ الأصل وتأتي بالأدلة وما شابه ذلك من أقوال أهل العلم ونقولاتهم كل بحسبه، مع المذاكرة بين الزملاء فيما بينهم، فإن هذا مما ينتعش به العلم في القلب ويحيا به العلم. ولا يكن هذا هو آخر عهدك بهذا الكتاب، ولو على الأقل من باب القراءة والنظر فيه والرجوع إلى تلخيصه. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
لا إله إلا الله رسول الله.
يقول أحسن الله إليكم وإليكم، هذه أخت من الجزائر تقول إن والدها كان مريضا ودون علمها قام أختاها بأخذه لضريح، فقام بتطويف والدهما حول القبر طالبين من القبر الشفاء لوالدهما، ووالدها توفي بعد ذلك بشهر. فتسألكم حفظكم الله، هل والدها توفي مشركا، علما أنها بعد هذه الحادثة قاطعت أختها ولا تكلمهما؟ أمره إلى الله سبحانه وتعالى، لا نعلم عن حاله. وأما بالنسبة للأختين فبعد مقاطعتهما وزجرهما والتشديد عليهما ينبغي مناصحتهما ببيان التوحيد الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه وما يضاده من الشرك، وأنهما قد لجأ إلى غير الله وأنهما على خطر عظيم في ذلك. نعم. قل صلى الله عليكم وإليكم، هل المنفرد يقول آمين بعد قراءة الفاتحة أم أنها للمؤتم فقط؟ لا، ظاهر كلام أهل العلم هو الذي عليه جماهيرهم على أنها تقرأ في الصلاة أو تقال في الصلاة للإمام والمأموم والمنفرد، وإنما قال بعض أهل العلم بأنها لا تقال إذا قرأها في خارج الصلاة لعموم الأدلة التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام، مثلا ما حزتكم اليهود على شيء مثل ما حزتكم على التأمين والتسليم. نعم. يقول أحسن الله إليكم، ما هو المنهج الأمثل لتعليم عقيدة الولاء والبراء للأطفال؟ تسهيل هذا الأمر لهم بزرع المحبة لهم في أو في قلوبهم لله تبارك وتعالى أولا ولكل ما جاء عن الله، ومن ذلك الرسل والأنبياء والصحابة والأولياء بمحبتهم بذكر فضائلهم وبذكر عاقبتهم وأن عاقبتهم هي العاقبة المحمودة وأنها العاقبة الموصلة إلى جنان الخلد، وأنهم لما قاموا بهذا الأمر أقام الله لهم نفوسهم وأصلح لهم كل شيء، فتزرع المحبة في نفوسهم بمثل هذه الصورة. وهذا هو منهج القرآن، فإن الله يذكر أهل الإيمان وأهل الفضل والتوحيد ويذكر منازلهم ومقاماتهم، وبالمقابل يذكر لهم أهل الكفر وكيف كانت حالهم وكيف أوصلهم الكفر إلى الشقاء، وأن هؤلاء يبغضهم الله فنحن نبغضهم لبغض الله لهم، ومثل فرعون ورأسهم الأول الشيطان وشياطين الإنس والجن وكيف وصل الكفر بهم، كل هذا بأسلوب ميسر بما فيه من القصص، كيف رفع الله شأن من أحبهم وكيف خفض شأن من أبغضهم. وهذا في حد ذاته يزرع الحب لهم في نفوسهم لله ولكل ما جاء عنه، ويزرع البغض في نفوسهم للشيطان ولكل ما جاء عنه ومنه ومن الأعمال الباطلة ومن أهل الباطل. نعم. تقول: سمعت فتوى محتواها أن الرجل العاقل على المرأة عقدا شرعيا لا مدنيا لا يحل لها له منها شيء، وأنها في العرف تعتبر ليست زوجته وإنما هي مخطوبته، فهل إذا كان العرف يعتبرها مخطوبة كان هذا مانعا في عدم الخلوة بها وألا يعتبرها زوجة؟ أرجو التوضيح بارك الله فيكم. هذه المسألة غلط الذي يقول بأن من عقد على امرأة عقدا شرعيا بأنها ليست زوجة، لا بل هي زوجته، ولكن لا يجوز له أن يأتيها إلا بعد إعلان النكاح، ولهذا كره بعض أهل العلم، وهذا الذي يقوله شيخنا الشيخ صالح الفوزان، كره بعض أهل العلم الخلوة بها مع أن العقد شرعي، لأنه قد يقع شيء من الجفا أو ما أشبه ذلك، وعدم تصور الزوجين لهذا الأمر. وأما القول بأنها مخطوبة فهذا غلط، ليس بصحيح، إذا عقد لها عقدا شرعيا قد توفرت فيه شروطه وانتفت فيه موانعه فإنها زوجة، إلا أنه لا بد من إعلان النكاح، فإن إعلان النكاح واجب. نعم. تريد أن نستفسر عن شيء بارك الله فيك، هناك من يقول إنه إذا أردنا الامتحان برؤوس المبتدعة فعلينا أن نمتحن بمن أجمع أهل العلم على تبديعه مثل ابن لادن ومن على شاكلته، أما من لم يجمع على تبديعه مثل الحلبي فإنه لا يصح الامتحان به، فهل هذا الكلام صحيح بارك الله فيكم ونرجو من فضيلتكم التعليق عليه؟ كلام باطل ومن أبطل الباطل. وأين هو المبتدع الذي أجمع العلماء من كل فرقة أو على الأقل حتى أهل السنة أو المنتسبين إلى السنة أنهم يجمعون على تبديعه؟ وأعني من حيث الجملة أنهم ينتسبون إلى السنة، وإلا فإن أهل السنة لا ينافحون عن أهل البدع. فالقول بأن الامتحان أو بأن التحذير أو بأن الإنسان لا بد وأن يعرف حاله من جهة هذا المبتدع أنه لا بد أن يكون ممن أجمع على تبديعه، هذا قول باطل وليس بصحيح، ليس بصحيح، لأن الذي يوضحه أيضا أن الكلام في أهل البدع من الفروض الكفائية التي إذا قام بها قوم سقطت عن الآخرين، لكن لا يجوز للآخرين هؤلاء أن ينافحوا عن هذا المبتدع أو أن يذبوا عنه، لكن إذا سكتوا وتماشوا مع كلام أهل العلم ولم يصدر منهم ما يخالف كلامهم فإنهم قد وسعهم ما وسع غيرهم من أهل العلم. وهذه تأصيلات باطلة يقصد بها الإرهاب، يقصد بها إرهاب أهل السنة أنكم لا تتكلموا في فلان ولا تقولوا في فلان، وهذا فلان له جهود وله جهاد مع بدعه وطوامه وضلالاته التي فرق بها الدعوة السلفية. يا أخوان، ليس قضية البدعة أن الإنسان يبتدع بدعة ويذهب ويعمل مولد أو عيد هجرة أو إسراء ومعراج أو يفعل هذه الأشياء. تفريق السلفيين وتفريق المسلمين والثناء على أهل البدع والطعن في علماء السنة هذا من أشد وأنكد وأنكى البدع التي حذر منها السلف غاية التحذير، ولا زال علماؤنا يحذرون منها. نعم. يقول: ما موقف علماء السنة من مرجئة الفقهاء؟ موقفهم واضح أنهم مرجئة وليسوا من أهل السنة والجماعة، وأن خلافهم ليس خلافا لفظيا، ليس الخلاف معهم خلافا لفظيا، خلافا لمن قاله كشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أعني القول بأنه خلاف لفظي، بل الخلاف معهم حقيقي، وليس هذا موضع بسطه. لكن إن شاء الله إذا وصلنا مع الإخوان في دروس العقيدة الواسطية إلى الكلام على مسألة الإرجاء بينا ما يتعلق بالكلام على الخلاف في الإرجاء بين مرجئة الفقهاء وبين غيرهم. نعم. يقول: أعمل أجيرا وصاحب العمل يمنعني من الذهاب لأداء الصلاة في جماعة ويطلب مني الصلاة في مكان العمل، علما أن المسجد بعيد عني مسيرة 10 دقائق، أفيدونا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. ليست العبرة بالدقائق أو بالساعات، العبرة بأنك تسمع النداء بدون واسطة، بدون مكبر. فإذا فرض أن الكهرباء قد انقطعت أو تعطل المكبر وأذن المؤذن وسمعته، فإنه يجب عليك أن توافي الصلاة في المسجد. وبالنسبة لهذا الشخص، هذا لا خير فيه عياذا بالله، وأنصحك بأنك إذا وجدت عملا وإن كان ما كان هذا العمل أن تتركه ولو على الأقل لمصاحبة هذا الشخص الذي يضعف الدين في قلبك وفي نفسك ويسقط عنك تعظيم حدود الله تبارك وتعالى بمنعه لك من الذهاب لمدة 10 دقائق تغلق فيها المحل وما أشبه ذلك من العمل حتى ترجع إلى الصلاة. نعم. ما حكم زيارة امرأة خالي في مرضها مع العلم أنها امرأة كبيرة في السن؟ إن كنت تزورها إلى منزلها وتذهب لها بشيء من الهدايا والصلات والبر ولا تطلع عليها ولا تخلو بها وإنما تكلمها من وراء حجاب مع وجود محرم، فهذا أمر جائز لا مانع منه. وأما الخلوة والنظر أو الدخول عليها وإن كانت كبيرة في السن، فإن بعض الناس يتساهلون في الكبر. الله عز وجل قال: والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. نعم. يقول: أحسن الله إليك وإليك، الكثير من أبنائنا نعوذ بالله يسب الله أو الدين، ما هي الطريقة المثلى في نصحهم وكيف تكون توبة من سب الله أو الدين؟ توبته بالدخول في الإسلام، بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن سب الله وسب الدين كفر برأسه، لا يشترط فيه العلم به ولا أيضا إقامة الحجة عليه، بل بمجرد سب الله أو سب الدين فإنه يكفر ويخرج عن دائرة الإسلام. هذا إجماع من أهل العلم، حكاه إسحاق كما حكاه شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم. أما الطريقة المثلى فيهم فهو بيان ما في القرآن من أن الله عز وجل: ولا تقال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، وأن الذين يسبون الله جل وعلا هم المشركون، وترهيبهم من هذا الأمر وأنه كفر وردة عن الإسلام، وبيان كلام أهل العلم في هذه القضية. يقول: أحسن الله إليكم وإليكم، أنا طالبة علم ولكن الأهل زياراتهم كثيرة لي مما يشغلني عن طلب العلم ويضيع عني الخير الكثير، هل أستطيع غلق الباب وعدم فتحه؟ فما حكم الشرع في ذلك إذا سمعت الجرس ولم أفتح؟ يخشى من أن يفهموا أنك تريدين قطيعتهم، ولكن قاربي وسددي، وإذا جاءوا اجعلي المجلس للمذاكرة، فإذا كانت عندك مذاكرة تفتحين الكتاب وتقرأين عليهم من هذا الكتاب، وتكون مذاكرة لك وفي نفس الوقت إفادة لهم، وفي نفس الوقت يكون هذا إن وصل الأمر إلى ما يقال بأنه نوع تصريف فيه شيء من الأدب. أما إغلاق الباب وعدم الفتح فإنه سيؤدي إلى ربما تشويه سمعتك وتشويه دينك وتشويه الدعوة التي أنت عليها وما شابه ذلك. فيقتصر على مثل هذه النصيحة، إذا حضروا تقرؤون في كتاب وتتكلمين معهم بما فيه ذكر الله عز وجل بشيء مناسب، لا يكون المجلس كله في هذا الباب حتى أيضا لا يحصل لهم الإملال والسآمة. أحسن الله إليكم وإليكم. يسأل عن ضرب ابن 9 سنين ضربا غير مبرح للتربية جزاكم الله خيرا. لا مانع من هذا، وبعض أهل العلم يقول بأنه لا يضرب إلا بعد 10 سنين، لكن هذا محمول في حق الصلاة لأنها حق الله عز وجل، وحقوق الله مبنية على المسامحة. وأما أنه يضرب لأجل تأديبه أو ما أشبه ذلك فإن هذا لا مانع منه، وقد جاءت فيه آثار عن السلف رحمهم الله تعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.